بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مجموعة مكالمات تنتظر، تفضلوا. تفضل يا سلمى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير أنت والكادر معك طبعا هذا البرنامج الخير بداية.
حياكم الله أختي.
سلمك. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول اللي هو اليوم الفجر باهي، يعني شربت مية باهي، بعد ما شربت سمعت أذانات بعيد على السكنة متاعي، بس مش معارفة بداية الأذان نص الأذان، بعدها سمعت الجامع اللي بحتانا أنه يدب بعد ما شربت، يعني هل شن حكم صيامي في هذا الموضوع؟
يعني الجامع القريب من بيتكم،
الجامع القريب من بيتنا سمعته بعد ما شربت، لكن أنا لما شربت سمعت أذانات بعاد، يعني
إن شاء الله يا سلمى
بعيدة.
إن شاء الله يا سلمى.
السؤال الثاني يا شيخ، عندي جدتي عمرها 90 عام، باهي مرضت برجلها، فاستدعونا ان احنا نرفعها للمستشفى، فقعدت اسبوعين في المستشفى عن طريق يعالجوا فيها عن طريق المضاد الواحد، بس في اخر النهايه ان قالوا الاطباء ان لازم بتر رجلها، واختي الكبيره هي اللي متكفله بها، فلما هي وهي عندها القلب ما تقدرش تتحمل يعني خبر زي هذا، فهي وقعت في عمليتها بدون ما تقول لها ان هي حيبتروا لك رجلك. فهمت عليا؟ فقالت لها ان هي حيديروا لها عمليه تنظيف، والحمد لله وهي الدكاتره لو قاعد قالوا لو هي قعدت برجلها هيك حيصير لها تسمم، ولو بتر ممكن في خطور على رجلها، لكن الحمد لله العمليه نجحت. وتحملت التقدير. بس السؤال يا شيخ، إن هي أختي حاسة بالذنب إن هي ما قلتلهاش عملية بتر، ولحد الآن ما تندريش، حتى لما بتروها لها إن هي ما حستش بها، لحد الآن مش حاسة إن هي رجلها مبتورة.
أيوة، يعني هي بعقلها،
هي بعقلها، ولكن مشكلتها عندها القلب ما تتحملش مرات خبر زي هذا.
طيب يا سلمى.
حتى لما قلنا عملية التنظيف قاعدة يعني ترتعب، يعني ترعش شوي. أيوة. طيب. سؤال الثالث يا شيخ، بالله عليك، جزء من الأعضاء هو لابد أنه هو يتم دفنه، طبعا احنا القدم حناي أنه هي دفنها، لكن فيه طريقة معينة أو مجرد دفنه فقط؟
إن شاء الله يا سلمة.
شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بعض المأمومين في المساجد عند إقامة الصلاة عندما يصفون يصير معازم للمأمومين، يعني يخدمون الكبار السن، هو صاف لما يشوف كبير في السن يعني شوي يبتعد يخليه يعني مكانه يصفه.
أي.
في بعض الاحترام والتقدير، يعني بعض الأئمة ينكرون ذلك، يقولون لا يعني لا تشوف وراء، كلكم سواسية، ينكرون الحكم يعني في ذلك.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بس بالنسبة للأذكار المفروضة بعد الصلاة، أحيانا أقولها بعد السنة الراتبة يعني في المسجد، وأحيانا إذا صليت في البيت أقولها بعد السنة الراتبة، أكون يعني مشتغل في ذي بالدعاء بعد الصلاة، يعني بعد ما أسلم من الصلاة المفروضة أقعد أدعي، وبعدين من أخلص الدعاء أقول الأذكار، ما الحكم يعني؟
أي أذكار هذه علي؟
مفروضة بعد،
يعني تأخر إلى بعد السنة الراتبة؟
أيوة.
ليش؟
اشتغل مرات احيانا بالدعاء، يعني اشتغل بالدعاء احيانا،
تشتغل بالدعاء بعد الصلاة.
ايوه، بعدين اقول الاذكار
ان شاء الله. تفضل علي. ايوه، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم المشاركة في البرامج التلفزيونية التي فيها سحوبات من خلال ارسال رسالة نصية، يعني قيمة هذه الرسالة نصف ريال عماني، والفوز بمبلغ كبير جدا من المال، هل يعتبر هذا المال قمار؟ بس يعني ترسل رسالة تدخل في السحب وتفوز مبلغ
شخص
واحد، ما نعرف من يفوز
إن شاء الله. سؤال أخير.
سؤال رابع، هل صحيح أن صياح الديك يكون برؤية الملائكة، ونباح الكلب أكرمكم الله يكون برؤية الشياطين أو العكس؟ هل في هذا دليل من الكتاب والسنة؟
إن شاء الله.
مشكور مشكور.
مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا أخلاق طيب؟
مرحبا أخوي.
الله يسلمك ويبارك فيك. طال عمرك أنا طلع زكاة عندي.
إيه.
طلع أحد الآن أول مرة طلعتها ما وزعتها على الجميع. بعد تحط الناس معجنين محتاجين يعني. أوزعها مثل عمال مع عمال وأعطيها كل واحد 50 وواحد 100 وأوزع منه. ما عاد أحد معجن أعطيه كمية مرة واحدة يعني.
إيه.
وما أدري كيف يعني موجودة على حد الآن موجود عندي منه بعد الزكاة.
أنت سنويا تطلع زكاتك ها؟
إيه نعم ما سنويا.
وتوزعها بالطريقة هذه؟
إيه. يعني طيب. ما حد معين يعطيه يعني مثل ما ذكرت أعطيه بعمل وأول خمس عمال مع النظارة عمال مع المسايد.
إن شاء الله يا علي.
جزاك الله خير تريد لما شيء يكون
أبشر
واضح.
أبشر يا علي.
الله يبارك فيك.
مرحبا مرحبا. أما محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي كم سؤال إذا ما صار زحمة.
تفضل أختي.
شيخ أنا نزلت علي الدورة يعني ثلاث أيام والرابع، الرابع يعني نويت السحور وتسحرت ويعني تقريبا بتسعة بالعشرة يعني قامت تقطع يعني هل يجوز أقضي الأربع أيام لو بس ثلاث أيام مال الدورة؟
يعني أنت اليوم الرابع بدأت تنزل عليك مقطعة؟
مقطعة بس تقريبا بالضبط مثل اللون الكلينس، أول مرة شوية خاوط بس بعدين مثل اللون الكلينس، بس ظليت يعني صايمة رابع يوم.
لكن أنت رأيت
هل علي قضاء هذا اليوم؟
أنت رأيت الطهر ها؟ رأيت الطهر؟
إي إي يعني مثل الجلاب والحمار مخلوط يعني.
لا لا أنت 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 أم محمد ابعد الأطفال عنك الله يرضى عليك عشان نسمع عدل. أم محمد
أسمعك شيخ.
ابعد الأطفال عنك، ابعد الأطفال عشان نفهم منك الله يرضى عليك وتسمعين عدل.
حاضر.
طيب بالنسبة لك أنت اليوم الثالث أنت رأيت الطهر ولا لا؟
يعني نويت الصيام من الليل والصبح يعني.
لا لا مو هذا مو
بعدين ضليت
يعني. مو هذا سؤالي الله يرضى عليك، سؤالي واضح، انت رايت الطهر؟
ايه يعني حسيت بنفس طهرتها.
طيب.
هي
السؤال
الثاني شيخ يعني انا اصلي يعني الاربعه الفرض وبعدين يعني ما اقدر اظل قاعده اتربع تربيع يعني اسوي تسبيحات يعني حلال لو حرام هذه.
اي صلاه هذه؟
يعني الصلوات الخمس يعني ما اقدر اني الا تربع يعني سويت تسبيحات ورا ما كمل الصلاه.
لكن انت تصلين قائمه ها؟
لا اي قائمه عادي، كل الصلوات قائمه السنه والفرض وبس بالتسبيحات يعني ما اقدر اظل اتربع تربيع يعني سبح تسبيحات.
طيب هو التسبيحات الله يحفظك يبارك فيك هو الناس وهم جالسين متربعين ولا متوركين ولا شيء. طيب ابشر يا ام محمد.
يعني ما علي شيء يعني عادي
ان شاء الله
يعني.
ان شاء الله ان شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يعني مستمره يعني الصلاه السنه ومال الليل وبس يعني قرايه القران يعني شويه صعبه علي يعني ما اقدر اقريها يعني حتى بالتهجد يعني صعبه علي
ان شاء الله.
بس يعني قرايه القران ما اقرا الا الصلوات كلها الفرض والسنه والتسبيحات يعني ما يفوتني ولا صلاة
إن شاء الله. السؤال الأخير.
تسلم شيخ رحمي.
خلاص
والله تسلم رحمة الله.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. حفصة
تحميل ومشاهدة الفيديو.
حفصة معنا؟ حفصة تفضل يا حفصة من ليبيا راحت. أبو سعيد.
نعم
تفضل.
سلام شيخ جزاك الله خير على البرنامج
الحلو. الله يحييك تفضل اخوي.
طال عمرك انا في الحرم حط واحد من الاخوان بعد ما صلى سنه الفجر قام ورقد، قلت له ليش؟ قال هذا من سنه الرسول. انا صراحه اول مره اشوف الكلام هذا.
اي
شو صحه هالكلام؟
ان شاء الله يا ابو سعيد.
والسؤال الثاني الله يسلمك، اليوم كنا نقرا القران في المسجد فحصلت واحد من الاخوان سجد ثلاث مرات. سالته ليش سجد ثلاث مرات؟ قال انا مريت بالمواضع السجده ثلاث مرات واحنا نسجد مره واحده. فما ادري ليش يعني
كيف مر بالسجده؟
يعني هو مر بالسجدة أكثر من مرة يعني ثلاث أربع مرات ثلاث مرات مثلا
يعني كلما مر بآية سجدة يسجد.
هو ما سجد مواقع السجدة لين ما خلص قام هو مر
ها
قام بعد ثلاث مرات مرة واحدة
بعد ما خلص.
نعم
أيوة أحسنت يا أبو سعيد.
كيف يسجد ثلاث مرات هو عنده سجدة واحدة حتى لو أكثر من مرة.
أحسنت أحسنت.
فأنا بس حبيت أتأكد يعني هل الكلام اللي قلت له صح ولا غلط.
جزاك الله خير جزاك الله
نفسي.
جزاك الله خير مشكور.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا أبو سعيد. أبو عبد الله.
نعم
تفضل.
الشيخ عندي سؤال يقول عن الزكاة.
اي نعم.
واحد يقول عند مثل لنج وفي كل سنة يطلع إلى 40,000 مثل يطلع على حساب السنة
يطلع 40,000
40,000 درهم السنة للسنة حسابه. بعدين يقول لما يقبض البيزات يقول أول زق عنها يقول يعني يمكن مقروض 40,000 يمكن مقروض هذا كله خارجينه هذا أبغي ليه خارجيه. يقول لا أنت لأن آت حقه يوم حصاده أول طلع الزكاة وبعد سلم ديون مالك.
أبو عبد الله بس ممكن شوي تعيد لي أنت الآن الزكاة تبعك أنت؟
إي نعم.
يعني أنت تطلع سنويا 40,000 درهم؟
40,000 درهم تطلع مثل هذا يعني مضخومة اللينج 40,000 يعني اللينج يشتغل من السنة للسنة يسوي حساب.
أي اللينج هذا طال عمرك أنت تشتغل عليه في البحر.
أي
واللينج ملك لك أنت.
أي
طيب الزكاة حسبتها من وين؟ من الأرباح اللي تبيعها؟
يعني من الأرباح على طول السنة 40,000 درهم أرباح ماله.
أيوة طيب.
وقالوا لازم هذه 40 وطلع الزكاة.
أي طيب الآن إيش لماذا جعلت قياس على وآت حقه يوم حصاده هذاك في الحبوب والثمار شو علاقة هذا هم بهذا؟
هم قالوا هذا نفس هذاك.
أيوة أيوة طيب واضح أبو عبد الله أبشر إن شاء الله.
والثاني بعدنا واحد غير يقول عندي أراد نفس هذا السؤال يقول بعد شهرين أحصل لي 10,000 درهم.
أيه؟
نفس هذا السؤال يقول بعد قالوا لا أول إذا حصلت 10,000 أول طلع الزكاة نفس هذا السؤال بعد طلع الزكاة بعدين حط للخرج معك.
أيوة إن شاء الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أخوي مرحبا. أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضلي.
يا شيخ أنا عندي سؤال أنا أكثر ما أدري بالضبط بس السؤال الأول إنه أنا عندي فدعاقة يوميا إنه عندي ابني لم يطلع للخارج البيت يعني شغل أو أي يعني معاملة أو شيء من يرجع رأسا أشكر يعني أسجد سجدة شكر لله تعالى يوميا بدون انقطاع.
اي هذا من متى عندك من متى عندك العاده هذه
يعني
من متى عندك العاده هذه
يعني هاي اوضاع يعني هاي الاوضاع تعرف يعني قلبي ضيق
يعني انت في منطقه خطيره فانت تسكنين في منطقه خطيره يعني
لا لا مو خطيره لا هي مو خطيره
طيب
بس ما ادري يعني هاي صارت عندي هاي يوميا يعني طيب. بدون انقطاع يوميا اول ما يخش انا رأسا اسجد لله.
طيب السؤال الثاني
وكذلك عندي هم الدعاء الدكتور هم يوميا هم ادعي لي هذا الدعاء هم دعاء الخوف والهم من ضمنها يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد المجيد يا مبدع يا معيد الى نهايه يا اللهم احفظ لي ابني فلان من شر عند بقيه الدعاء عندي موجود يعني بحكم المسلم.
ابشر يا مسيف عندك سؤال اخر
ودكتور بعد عندي سؤال اخر بالنسبه للسمن
إيه؟
يعني السنة مباشرة نصلي فريضا وراها أو ممكن يعني نصلي مسافة مثلا أقوم لشغل معين وأرجع يعني أكمل الفريضة
إن شاء الله
يعني مباشرة
إن شاء الله يا مسيح تسمعين الجواب إن شاء الله.
أشكرك أشكرك بس سؤال ممكن واحد
ممكن ممكن
دكتور بالنسبة عندي أختي عمرها هسه حوالي 60 أو أكثر.
اي نعم.
كانت قبل فترة يعني حامل بواحد من أولادها الحكي قبل حوالي 30 سنة.
اي.
ما صامت رمضان يعني بكت قال لها أنت حامل ممكن تفطرين. فهي هسه هاي الأيام بدها تسأل يعني تسألني لي بالذات تقول لي يعني خابرين لي الشيخ شوفي شنو يعني هسه وضعها يعني وهي بهالعمر هسه هذا الحكي يعني قبل سنوات يعني عديدة جدا.
إن شاء الله يا مسيف إن شاء الله حاضر.
شكرا
مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اختي. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس أنا وعدت الأخ محمد من أبو ظبي بارك الله فيه، طبعا سؤال سؤالين وكل سؤال ما شاء الله يحتاج إلى حلقة من حيث الجواب، والسؤال الثاني وعدته إن شاء الله اليوم في أول برنامج وتجيب عليه. طبعا الأخ محمد بارك الله فيه ورضي عنه يسأل أو يستفسر عن قضية أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يقول نعرف بأن هناك شرك أكبر، وأما الشرك الأصغر يقول هل ثبت شيء يدل على أن هناك شرك أصغر؟ وهل المسلم الذي أتى بركائز الإسلام والإيمان مثلا هل يمكن أن يقع في الشرك الأصغر أم لا؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أشكرك على هذا السؤال، وهذا أمر حقيقة غاية في الأهمية. أولا لا بد أن نعلم بأن الأصل في خلق الخلق هو عبادة الله جل وعلا وحده، ولذلك أول أمر في القرآن هو الأمر بالعبادة. قال جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه في سورة البقرة، هذا أول أمر في القرآن. يا أيها الناس اعبدوا، اعبدوا قال ابن عباس وحدوا، يعني اجعلوا الله واحدا في القصد والطلب وفي المعرفة وفي الإثبات. الله عز وجل واحد في 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 ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، كذلك واحد جل وعلا بمعنى من حيث القصد والطلب، أنك ما تعبد إلا الله عز وجل. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. ولذلك يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذنوب يغفرها الله عز وجل بالتوبة، بحسنات ماحية، بمصائب مثلا، أو وإن لم يكن فهي تكون تحت مشيئة الله، والله يغفر سبحانه وتعالى. إلا الشرك، إلا الشرك فإنه لا يغفره الله عز وجل. قال سبحانه في مقامين في سورة النساء: إن الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذه الآية الأولى. في الآية الثانية: فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات كثيرة في بيان خطورة الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله به، ولذلك ربنا جل ويغفر جميع الذنوب إلا الشرك، لأن الشرك فيه تنديد وفيه والعياذ بالله محادة لله وفيه صرف العبادة لغير الله، ولذلك هذا الشرك من أخطر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد وحذر ونهى حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة الشريفة الطاهرة عليه الصلاة والسلام، يحذر أمته من الشرك ويخبر بأن هذه الأمة سيقع فيها الشرك. بالنسبة لقضية تقسيم الشرك، نعم الشرك على قسمين. أحيانا أخوي محمد بعض العلماء حتى لو لم يكن هناك نص عندهم ما يسمى بالاستقراء للنصوص، والاستقراء هذا مهم جدا. لماذا؟ حتى تتميز الأمور. يعني مثال، لو أن شخصا مثلا وقع في شرك أصغر ولا يعرف بأن هذا شرك أصغر، ربما حكم عليه بالخروج من الإسلام وهو مسلم. ولذلك أحيانا مسألة الاستقراء في هذا التقسيم مهمة جدا. فالعلماء رحمة الله عليهم لديهم نصوص كثيرة، لديهم أحاديث وآثار على أن الشرك على قسمين: شرك أكبر وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا يدخل في الإرادات ويدخل في القصد ويدخل في العمل، عفوا في القول، يدخل في الفعل أيضا، يعني أشياء كثيرة مثل السجود للصنم، مثل الذبح لغير الله، مثل منادات المقبور واعتقاد بأنه يملك النفع والضر، مثل في الفعل مثلا رمي المصحف في القاذورات، هذا كفر والعياذ بالله، أشياء من هذا القبيل. في المقابل الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو ذريعة ووسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر، لكنه ما يخرج الإنسان من الإسلام. مثل قضية الرياء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. وهذا الحديث عند أحمد المسند وغيره بإسناد صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن الحلف بغير الله، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. لا يمكن أبدا أن نحكم على من حلف بغير الله على أنه أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة أبدا. ولذلك مثل ما ذكرت لك مهم جدا هذا التقسيم. يأتي العالم فيقول: لا، من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر الذي يبقي ما زال مسلما ولله الحمد. لكن لو جاء واحد وقال هذا أشرك شرك أكبر، هنا الكارثة، هنا المصيبة. فقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. إذن الشرك الأصغر. ولذلك دائما يقول العلماء بأن، وهذا ضابط مهم، أن الشرك إذا ورد في النصوص، نصوص الوحيين، جاء منكرا منكرا، فإنه يراد به الشرك الأصغر، يراد به الشرك الأصغر. وهذه طبعا قاعدة بعض العلماء جعلها مضطردة، وبعضهم لا، يقول فيه استثناءات، يعني وجدت نصوص على أن يراد بها الشرك الأصغر وجاءت معرفة. فالمقصود يا أخي الفاضل، نعم، قضية أن الإنسان والله ما يمكن يقع في الشرك ما دام أنه اعتصم بهذه الخمسة، بهذه الأركان الخمسة والأصول الستة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لو حصل أن إنسان مسلم مثلا وقع في شيء من هذا، مثلا نذر، مثلا ذبح لغير الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، هذا لا ينفعه قضية أنه والله استمسك. أصلا هو لم يستمسك الاستمساك الصحيح بهذه الأصول الخمسة أو بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله من شروطها ومن مقتضياتها أنك ما تعبد إلا الله ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. ولذلك قد يكون بعض الناس كاذب، مثل المنافقين، المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا كان شخص يزعم أنه مسلم مثلا ثم يمارس الشرك الأكبر مثلا، يعني مثلا يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يأتي إلى قبر يقول اشفيني يا صاحب القبر أو رد غائبي يا صاحب القبر مثلا، هذا الشرك الأكبر، هذا ما ينفع قول لا إله إلا الله. وهذا بإجماع أهل الإسلام، بإجماع أهل الإسلام على أنه من قال هذا القول معتقد، وليس ثم مانع أو عذر، يعني مثلا تعرف لابد من تتوفر، من أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، هذا مشرك. ولذلك أخي الفاضل مهم جدا أن الإنسان يشتغل بهذه المسألة ويفهمها حق الفهم، لأن قضية مصيرية. ولذلك الإنسان مثلا يقول أنه سلم مثلا فإن أصاب فلا يقول لو أني فعلت كذا، ها، فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا نهي من نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما في بعد الحديبية قال أصبح من عبادي، يقول الله عز وجل أصبح، في لما خرج من الحديبية ونزل مطر وصلى الفجر بالصحابة عليه الصلاة والسلام، قال التفت إليه فقال، يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا طبعا الكفر إذا كان اعتقاد على أن الكوكب هو الفاعل والمؤثر وهو الذي منه نزل، هذا كفر أكبر. أما من اعتقد بأنه بسبب، يعني وجود سبب ربط هذا بهذا، وسبب قد ربنا جل وعلا يجعله متخلفا، ها، فإن هذا من الشرك الأصغر. هكذا نص الفقهاء، بارك الله فيك ورضي عنك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نحياكم الله من جديد. سلمى من ليبيا تقول في سؤالها الأول بأنها في فجر هذا اليوم شربت الماء، تقول وسمعت أذان بعيد جدا أثناء شربي للماء، ثم بعد ذلك أذن مسجد الحي عندنا القريب من بيتنا، ماذا علي؟ ما عليك شيء، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله صيامك، اطمئني صومك صحيح ولله الحمد، وأنت دائما تعتمدين على أذان مسجد الحي، بارك الله فيك. سلمى تقول بأن جدتها عمرها أكثر من 90 سنة أو 90 سنة، تقول يعني مرضت وفي رجلها، ويعني نقلناها للمستشفى تقول من أسبوعين، الأطباء قالوا لابد من بتر الرجل. تقول المشكلة أين؟ المشكلة بأن هذه الجدة في عندها خوف شديد، ولو أخبرناها ممكن أنها يحصل لها شيء لأن عندها مرض القلب. تقول قامت أختي فوقعت العملية، أختي الكبيرة، تقول الآن ما تدري، إلى الآن هي مجرد تنظيف، وما تنظيف يقول أخبرناها. تقول ما العمل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا طبعا الأصل أنه لا يجوز إجراء أي عملية إلا بأخذ إذن المريض، وهذا مما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الله المعاصرين، على أن لا يجوز الإقدام على أي عملية سواء كانت بتر أو عملية جراحية أو شيء إلا بإذن المريض. الأمر الثاني، إذا كان المريض في غيبوبة مثلا، أو كان المريض في مثل حالة جدتك وهو لا يعرف مصلحته، ما يدري عن مصلحته، أو المغمى عليه الذي ما يدري، مثل أصحاب الحوادث نسأل الله يعافي جميع المسلمين، يجيبونه مغمى عليه ويحتاج إلى عمليات كثيرة جدا، فهذا يستأذن فيه أحد أولياء مثلا والده أو أخوه الأكبر مثلا، خاصة العمليات العاجلة. بالنسبة لحالة جدتك أيضا، امرأة كبيرة في السن، أنتم قدرتم بأنها امرأة أو مريضة في القلب، عندها السكر، أيضا عندها خوف ورعب شديد جدا من مثل هذه المسائل. بقاء الغرغرينة هذه أو بقاء المرض في رجلها ممكن يسبب سراية إلى البدن ويقتلها، لذلك اطمئني أختك بارك الله فيها على أنه ما عليها شيء بالصفة اللي ذكرتيها لي، بالصفة اللي شرحتيها وذكرتيها لي، ما عليها شيء، لأن الله تعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والأصل أن المسلم يجب عليه أن يسعى في الإبقاء على الأنفس المعصومة، الإبقاء على الأنفس المعصومة. من جملة هذا ما يتعلق ومعروف عند الأطباء، بقاء الغرغرينة هذه في الرجل أو هذا المرض يسبب سراية إلى بقية البدن ويهلك الإنسان، ولذلك يسارعون إلى قضية البتر. طمئنيها بارك الله فيك. سلمى تسأل عن حكم يعني هذا العضو الذي بتر من جدتها، تقول ما العمل فيه؟ أخت الفاضل، الأصل أنه يدفن، الأصل أنه يدفن، فلو لف بلفافة عادية ثم وضع في المقبرة يدفن أفضل، إلا إذا كان المستشفى عندهم قانون أو نظام، لأن بعض المستشفيات تمنع إخراج هذه الأعضاء وعندهم طريقة معينة في قضية معالجة هذه الأعضاء، إما بدفنها أو شيء منها. الأمر واسع في هذا بارك الله فيك، لكن إذا سلمت إليكم أو سلم العضو هذا إليكم، لفوا ادفنوا في المقبرة بارك الله فيك. طبعا ما يصلى ولا يغسل عليه، طبعا ما يغسل ولا يصلى عليه، ما يغسل ولا يصلى عليه، يلف لفافة ويدفن في المقبرة. علي من عمان يقول بأن أحيانا بعض المأمومين من باب احترام كبار السن يقدمهم، مثلا يقول أنا احترم، يقدمهم في الصف الأول أو في المكان الفاضل، ثم يقول بعض أئمة المساجد ينكرون هذا، يقول هذا ما يصلح. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه مسألة يعني ترجع إلى قاعدة فقهية، وهي هل يجوز التبرع بالقرب؟ يعني هل يجوز الإنسان أن يتبرع بالقربة مثلا، بالمكان مثلا الفاضل، بالعمل الصالح مثلا لآخرين؟ كره العلماء أن يتبرع الإنسان بمثل هذه القرب، قالوا لأن الله عز وجل يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض جل وعلا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا في ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولذلك الفقهاء يكرهون أن يتبرع الإنسان بمثل هذا الشيء، قالوا إلا الولد لوالده، يستثنون هذا، قالوا إذا كان الولد وشاف أبوه خلفه، قالوا الأفضل والأكمل أنه يقدم والده، أما يقدم كبار السن لا، لأن كبير السن المفترض والأصل أنه هو الذي يبادر ويسارع ويسابق إلى الصفوف الأولى، هذا الأصل يعني في الناس. على العموم اللي يقول اللي قال إمام المسجد صحيح، أنه لكن لا يكون هذا الإنكار إنكار تحريم أو تغليظ أو تعنيف، لا، إنما يعني لو أنا تبرعت أنا فوت على نفس الأجر، أنا فوت على نفس الأجر، هو ليس له علاقة بي، الإمام يوجه وينبه فقط، لكن ليس له علاقة أن ينكر الإنكار العام، يقول لا ما يجوز لك أو كذا، لا غلط، وإنما يقدم النصيحة والموعظة والتعليم، يقول الأفضل أن الإنسان يبقى في مكانه بارك الله في الجميع. علي يسأل يقول بالنسبة للأذكار، يقول أحيانا أذكار ما بعد الصلاة، يقول أحيانا أخرها إلى بعد السنة الراتبة. أخوي الفاضل علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأذكار، هذه من سنن صلاة الفريضة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الآن هذه الأذكار اللي بعد الصلاة يا إخواني وأخواتي، هذه من متممات الصلاة، من مكملات الصلاة، من الجوابر التي تجبر الخلل والنقص اللي حاصل في الصلاة، فلا تفرطوا فيهن بارك الله فيكم. ولذلك الإنسان بمجرد أن ينتهي من الصلاة ويسلم ماذا يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تستغفر عن ماذا؟ عندك نقص في الصلاة أكيد. الآن أغلب الناس في الصلاة ما في خشوع، صح ولا لا؟ ولذلك تقول أستغفر الله يا ربي مما حصل من نقص، أستغفر الله من هذا السرحان، أستغفر الله من هذا عدم الخشوع، أستغفر الله مما لا أعلم مما أحدثته في الصلاة. ثم تعظم الله عز وجل، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الأخ، ثم تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، أو تأتي بعشرة عشرة 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 مثلا، يعني التسبيحات والتهليلات، وتقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وبعدين ما في دعاء بعد الصلاة الله يرضى عليك، الدعاء في الصلاة ما هو بعد الصلاة، اللي بعد الصلاة الذكر والدعاء داخل الصلاة، الدعاء شرع في داخل الصلاة في السجود وقبل السلام في التحيات قبل السلام بعد الصلاة، هذا التعظيم والتقديس والتمجيد لله عز وجل وقراءة الآيات. إذا قمت وصليت السنة بعد السنة حبيت تدعو الله عز وجل ما في شيء، لأن بعد السنة ما عندنا عبادة، يعني لا أذكار ولا استغفار ولا أشي، حبيت تدعو الله عز وجل ما في بأس، بارك الله فيك. فالتزم هذا، التزم هذا، لأن هذا هو دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل يقول بالنسبة للمشاركة في المسابقات التي تعرض في التلفاز وغيره، دخل على الدخول على السحوبات، يعني ما الحكم؟ أخي الفاضل، الفقهاء يذكرون قاعدة فيما يتعلق بهذه المسابقات، أي مسابقة قائمة على غرم وغنم فإنها ميسر، أي مسابقة يعني يدفع الإنسان ويدخل في عملية سحب قد يغرم وقد يغنم، هذه من الميسر. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، الله عز وجل حرم الميسر، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما المسابقة القائمة على الغنم والغنم، غنم وغنم ما فيها شيء، يعني شخص يتصل يقول والله أنا الجواب كذا مثلا، الجواب كذا، والاتصال عادي طبيعي ما يأخذون عليه رسوم، لأن في يوجد بعض الجهات تأخذ رسوم، يعني لما تتصل في هذا الرقم تحسب عليك الدقيقة بمبلغ عالي، لا هذا من جنس الميسر. أما إذا كان اتصال عادي تدخل فيه، تدخل على المسابقة باتصال عادي ما يحسب عليك إلا الحساب العادي، إن فزت أو ما فزت هذا حلال. يعني لو قدر بأن أعطيت جائزة مليون إن شاء الله تحصل مليون يا علي، ما في شيء، اتصال عادي. أما تدخل بسحب، تدخل تدفع مبلغ أو تتصل باتصال، هذا اتصال يحسب بمبلغ كبير جدا، لا هذا ما يجوز. علي يسأل يقول هل بالنسبة للصياح الديك ونباح الكلب، ويقول هل إذا صاح الديك يكون قد رأى ملكا وكذلك نباح الكلب يكون قد رأى شيطانا؟ ونعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث في هذا المعنى، على أن الديك إذا صاح فإنما يرى ملكا، وعلى أن الكلب إذا نبح فإنما يرى شيطانا، وكذلك ذكروا في الحمار أيضا، جاءت بعض الأحاديث أو الآثار في الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطانا. علي من دبي يقول أنا عندي زكاة وأوزعها دائما، لكن يقول أوزعها على عمال في الشارع وكذا وكذا، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي علي الله يتقبل منك يا رب، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك. بالنسبة للزكاة أخوي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه عبادة، هذا ركن من أركان الإسلام، ولذلك يجب عليك أن تهتم فيها، واهتمامك فيها يكون عبر خطوات. يعني الآن لما تجي أي واحد في الشارع ولا عامل، ما كل عامل الآن يستحق الزكاة، في عمال اللهم بارك يعني حصلوا خير وتجد وصل إلى مرحلة الكفاية. يعني بعض العمال تفاجأنا نحن، عندهم بيوت وعندهم سيارات في بلادهم، بعض الخادمات والعاملات في البيت عندهم بيوت وقصور ومزارع، وجدنا يعني هذا. فالإنسان الله يرضى عليكم يتحرى في قضية إعطاء الزكاة، ما كل عاملة في البيت تستحق الزكاة، ما كل عامل في الشارع يستحق الزكاة. ولذلك ربنا جل وعلا ما قال اعطوا الزكاة للأرامل والأيتام والخدم، ما قال هذا، قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه الآية. فالمقصود بأنك يا أخي الفاضل الآن أنت عندك جملة من الخطوات، أولا ممكن أنك تلجأ إلى الجمعيات الموثوق فيها ولله الحمد، والتي يعني كسبت شهرة وثقة الناس، تروح إليها تقول والله أنا عندي زكاة وتحت إشراف الدولة الحمد لله ورقابة مالية، وتقول هذه زكاتي، هم يوزعونها لك. أو أنك مثلا إمام المسجد، في الغالب أئمة المساجد هؤلاء يأتوهم الناس يسألونهم الصدقة وكذا، فتقول تقول لما تعرف أحد مثلا فقير أو مسكين بهالطريقة، سؤال الأصدقاء الأقارب مثلا، تشوف أقاربك إذا كان أقاربك فيهم فقراء ومساكين أولى من غيرهم، يعني بمعنى أنك لا توزع الزكاة كيفما اتفق، لا، وإنما توزعها بعد سؤال، بعد استفسار، بعد يعني تتبع وبحث مثلا على الفقراء والمساكين، وهم لا يخلو منهم زمان ولا مكان، موجودين في كل مصر وفي كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان موجودين. ولذلك تحتاج أخي الفاضل أنك تتعب عمرك شوي وتسعى وتسأل، بارك الله فيك، وإن شاء الله سيدلونك على الفقراء والمساكين. أم محمد من العراق تقول نزلت عليها الدورة 3 أيام، تقول في الليل طهرت وبعدين نزل علي أشياء يعني مثل ما ذكرت بعد، تقول أنا نويت إني أصوم اليوم الرابع، تقول صيامي صحيح؟ نعم، إذا كنت يا أم محمد قد رأيت الطهر، والطهر أنا دائما أذكر لأخواتي وبناتي أنه يعرف بشيئين، بالقصة البيضاء وبالجفاف وهو النقاء التام، شفت الطهر واغتسلتي ونويت الصيام وصمت الحمد لله سحرتي وصمتي، ثم نزل عليك خيوط أو إفرازات أو يعني الكدرة أو الصفر اللون البني والأصفر، ما هذا طهر؟ هذا لقول أمي عطية، كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيء، بعد الطهر شيء، فصومك صحيح واطمئني على الوصف اللي ذكرتي لي. أم محمد تقول أنا أصلي الصلوات الخمسة الحمد لله قائمة والسنن، تقول لكن الأذكار والتسبيحات متربعة، تقول ما العمل؟ أنا أتربع يا أم محمد، أنا لما أحيانا أصلي وكذا أتربع بعد الصلاة، ما في شيء يا أخت الفاضل، ليس شرطا في التسبيح أجلس متورك مثلا أو أجلس مثل جلسة المتشهد، لا، على الحال على الحال، حتى بعض الناس الآن عنده آلام فيك. أم محمد تقول بأنها مستمرة في قيام الليل وصلاة سنة وكذا، تقول إلا أن عندي مسألة القرآن تقول صعبة علي. أخت الفاضل الله يرضى عليك، الله عز وجل قد يفتح لعبادي أو لبعض عبادي أبواب من أبواب الخير، فمن فتح الله عز وجل له بابا من أبواب الخير فليلزمه. في يعني قصة عجيبة أذكرها للفائدة، الإمام مالك رحمة الله عليه أرسل له العابد المشهور عبد الله العمري، أرسل له يقول له يعني أنت أدعوك إلى أن تعتزل وتكثر من العبادة وتترك العلم، فرد عليه الإمام مالك يكثر من الصيام النوافل ولا يفتح له باب الصدق، وقد يفتح الله لعبد باب الصدقة يصير متصدق ولا يفتح له باب الصيام، قد يفتح الله لرجل باب الصلاة يقوم لعبد باب العلم، وليس هناك أعظم من العلم، هكذا يقول الإمام مالك، ما في أعظم من العلم، تعليم الناس وإرشاد الناس وإيصال النفع إليهم والخير إليهم، ولا يفتح له باب الصيام، يعني بعض العلماء ما يقدر يصوم مشغول في العلم والتعليم وكذا، يعني الصوم قصد النافلة الاثنين والخميس وكذا. ثم قال ودعا له وقال لعلي أنا وأنت يعني في خير، كل فتح له باب. فيا أخت الفاضل إذا فتح الله عليك باب قيام الليل هذه نعمة عظيمة، لا تتحسرين لأنك ما تقرأين القرآن أو عندك صعوبة أو شيء، استمري في قيام الليل، ولكن حاولي قدر المستطاع أنك تقرأين في كتاب الله جل وعلا. أبو سعيد بارك الله فيه يقول كنا في الحرم، يقول واحد من زملاء بعد سنة الفجر يقول قام واضطجع، يقول أنا أنكرت عليه قال لا هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد نعم صدق صاحبك بارك الله فيك، وفيه هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل السنة هذه شرعية أو عادية؟ لأن عندنا السنة سنة وسلم على قسمين، سنة عبادية وسنة عادية. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه سنة عبادية، سنة شرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر كان يضطجع على شقه الأيمن ضجعة خفيفة لا ينام فيها، وإنما يلين بدنه عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من أوجبها، من العلماء من أوجبها، ومن العلماء قال هي سنة شرعية يفعلها الإنسان إذا صلى سنة الفجر، من العلماء قال هذه سنة عادية وليست عبادية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأنه كان يطيل قيام الليل، فكان عليه الصلاة والسلام بعدما يصلي سنة الفجر التي هي بعد الأذان، سنة بعد الأذان قبل صلاة الفجر كان يضطجع ليلين بدنه يريح بدنه، هذه من قبيل العادة وليس من قبيل العبادة. على العموم لا ينكر على من فعلها، لكن ما نلزم الناس بها، ولا يجوز لأحد أن يقول والله هذه واجبة ولا تصح الصلاة إلا بها. أبو سعيد ذكر يوم يقول في واحد يقول رأيت يسجد 3 مرات سجدة التلاوة، يقول سألت قال أنا مريت بسجدات التلاوة ويعني ما سجدت أثناءها وأخرتها إلى هذا الوقت. أخوي أبو عبد الله بالنسبة لسجدة التلاوة أيضا سنة مستحبة وليس بواجب، هذا الأمر الأول. الحكم الثاني بأن سجدة التلاوة يعني محلها بعد الوقوف على آية السجدة وليس بعد الانتهاء من القراءة كما فعل صاحبك، ولذلك لابد أن يتنبه. يعني من السنة إذا أراد أن يسجد يسجد بعدما يمر على آية السجدة فيسجد بعدها ثم يكمل القرآن. ولذلك الآن في الصلاة لما نقرأ مثلا في سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة لما نمر على آية السجدة متى نسجد؟ نفس في الوقت نفسه نسجد ثم نقوم نكمل سورة السجدة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضائها، قد يقول شخص أنا فاتتني أقضيها، ممكن، لكن يكفي سجدة واحد، يعني عما مره يكفي سجدة واحد. ولذلك نبهه على أن محلها عند المرور أو الوقوف عند آية السجدة. أبو عبد الله من إيران يسأل عن الزكاة، يقول أنا عندي لنش أشتغل عليه في البحر، يقول أطلع تقريبا 40,000 درهم. يقول قالوا لي لا اطلع الزكاة مباشرة. وأيضا في شخص يقول سألني يقول بعد كل شهرين أحصل على 10,000، يقول أطلع الزكاة مباشرة، هل هذا القول صحيح؟ قالوا يستدلون بقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. أخوي أبو عبد الله، الله يرضى عليك ويرزقك الرزق الحلال الطيب أنت ومن معك. بالنسبة للزكاة، زكاة الأموال والتجارة، عروض التجارة وزكاة الأموال، حتى تكون واجبة عليك لابد من شرطين: أولا بلوغ النصاب، ثانيا حولان الحول. حولان الحول 40,000 درهم اللي حصلتهم أنت أرباح من اللنش، 40,000 درهم هذه بلغت النصاب. حتى تكون واجبة أيضا عليك وتطلع الزكاة لابد من مرور سنة كاملة، وهي مرور 12 شهر قمري يسمون الهجري الآن. وجماعتك اللي قالوا لك لازم تزكي الآن غلطانين، وإتيانهم بآية وآتوا حقه يوم حصاده وتوظيفه هنا خطأ. الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، هذا المقصود فيه الحبوب والثمار والخارج من الأرض. أما الأموال، أما عروض التجارة، أما بهيمة الأنعام، أما زكاة النقدين، فلا بد أن يمر عليها 12 شهر. أنت يا أبو عبد الله إذا 40,000 هذه تستقبل فيها سنة كاملة، إذا بقيت تزكيها، إذا ما بقيت صرفتها مثلا أو اشتريت فيها أشياء أو اشتريت فيها لنش آخر مثلا أو اشتريت فيها عدة البحر، ما عليك زكاة فيها. الزكاة على المتبقي منها، الزكاة على المتبقي منها. بارك الله فيك ورضي عنك، نبههم على هذه المسألة. خلاص. أوه ما شاء الله، اللهم بارك. أم سيف من العراق، أعتذر منك يا أختي الفاضلة، وقت البرنامج خلاص أنت، لكن إن شاء الله موعدنا غدا في أول اللقاء إن شاء الله أجيب على أسئلتك الأربعة. بارك الله في الجميع، شكرا لكم، شكرا لطاقم البرنامج، أسأل الله لنا ولكم القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.